إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى أبو مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. هي حديث رائع، أنا بحبه، قريب لنفسي جدا، يحتاج إلى بسط وتوضيح وتفصيل وتأصيل لمسائل غاية في الأهمية قد تكون قرأتيه أو سمعتيه، لكن من الأحاديث اللي جمعت أصول الإسلام وأمور غاية في الأهمية قد لا تلتفت إليها لكن محتاجين إن احنا نبينها. واشتمل على معاني عظيمة جدا، لأنه اشتمل على يعني عبادات الأبدان والأقوال والعبادات بالبدن وبالقول وبالمال وعلى أعمال القلوب، كل ده في الحديث. وأيضا أشار لكل شيء بأنه أتى بأشرف أفراده، فأشار إلى عبادة الأبدان الفعلية بالوضوء وإلى القولية بالذكر، وجمع بينهما في عبادة الصلاة، لأنه معروف أن عبادة الصلاة أو الصلاة عبادة بالبدن وبالقول، تكلمي كلها أذكار وآيات قرآنية وقرآن، وأيضا هي عبادة بدنية. وأعظم واجبات المال، وأشار إلى أعظم الواجبات المالية بالزكاة، زكاة المال ثم الصدقة بعد ما تطلع الزكاة الواجبة، وإلى أشرف أعمال القلوب، وإلى أشرف أعمال القلوب بالصبر، الصبر أشرف أعمال القلوب، مش أعظمها ولكن أشرفها. ليه؟ لأنه بالصبر هقدر أصل لكل مطلوب، وبغير الصبر لن أستطيع الوصول لأي شيء. وطبعا ده هيجي في ثنايا شرحنا للحديث. ثم بين أن أعظم حجة لله على عباده القرآن، القرآن حجة لك أو عليك، أعظم حجة لله على لله سبحانه وتعالى على عباده القرآن، لأن القرآن في كل أوامر الله، في كل ما نهى عن الله، ثم جاءت السنة تبين ما أجمل القرآن فأصبح حجة على العباد. طيب لو هنبص على الحديث كده من أوله، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، الطهور والطهور، الطهور الفعل المصدر للطهارة، لكن هو الطهور بالفتح اللي هي الماء اللي بتوضى به، ماء الوضوء. لما قال الطهور شطر الإيمان ما لفتش نظرك الفقرة الأخيرة دي اللي سمعت الحديث أو قريته بكده؟ يعني إيه الطهور شطر الإيمان؟ يعني أنا هو توضى دلوقتي حصلت على نص الإيمان؟ ما هو الشطر يعني نصف. العلماء لهم أقوال، قالوا من ضمن الأقوال، أقل العلماء يعني في الحديث، قالوا الطهور شطر الإيمان، لأنه الإيمان بيجب بما قبله، واحد يكون عنده إيمان ودخلتي في الإسلام وفي الصلاح وزنبتي ما أزنبتي مهما عملتي من ذنوب ومعاصي وتوبتي إلى الله، ربنا بيغفر ما مضى خلاص، فيجب بما قبله. وكذلك الوضوء، انتي تقومي تتوضي وتتطهري فبيجب بما قبله لو كان مع الإيمان، لأن مستحيل شخص يقوم ويحافظ على الوضوء 5 مرات في اليوم والليلة وهو معهوش إيمان، ما تجيش أبدا، خاصة في أوقات البرد وساعات النوم الجميلة في نص الليل كده، ما عايز تقومي تقوم الليل أو حتى تصحي الفجر في أوقات البرد الشديد عشان تنزعي كده الغضب من عن نفسك وتقيمي نفسك من الفراش وتذهبي الحمام وتتوضي، لابد يكون مع إيمان، مش ممكن. فكذلك الوضوء هو مع لا صح مع الإيمان، فتوقف عليه الإيمان أو شطر الإيمان. وقيل أيضا المراد أنه الأجر بينتهي في التضعيف إلى النصف، أجرك على الطهارة ومدامتك على الطهارة، طهارة البدن، هنجيب أنواع الطهارة يعني، وأنك أنت توضي ده هيضاعف ربنا لك الأجر لغاية لما يصل إلى نصف أجرك على الإيمان. هذا قول. ومن العلماء من قال الطهور شطر الإيمان يعني شطر الصلاة، لأن الله أطلق لفظ الإيمان على الصلاة، وما كان الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم عند جميع المفسرين. فقالوا كما أن الطهور الصلاة أول ما يسأل عليها العبد نصها عشان تتحقق، انت كده حققت نفس المطلوب بالطهارة، يعني فيش حد هيصلي بدون طهارة. فدي بعض الأقوال، والطبعا الراجع اللي هي معناها اللي هي الطهور شطر إيمان، يعني شطر الصلاة، لأن بدون طهور ما فيش صلاة، سواء كان حدث الأكبر أو الحدث الأصغر. ده بس المعنى كده في اللغة وفي الاصطلاح على كلمة الطهور. طيب أنا عايز أعرف إيه هي الطهارة اللي توصلني لهذه المعاني العظيمة، أنا أصل نصف الصلاة ونصف الإيمان. العلماء قالوا الطهارة على أربعة أضرب. الضرب الأول طهارة الأنجاس والأحداث، لابد أن أنا أطهر نفسي من الأنجاس والأحداث. أما طهارة الأنجاس كما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس، حديث مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الشطر الأول من الحديث أو العقوبة الأولى للعذاب القبر إنه ما كانش بيستنزه من البول، يعني يدخل عشان يقضي حاجته ولا يستنزه من البول. دي ممكن تبقى عند الرجال وعند النساء، تبقى مستعجلة تدخل الحمام تقضي حاجتك تحطي تقطيط مية تتشطفي وتقومي تمشي، لو رجعتي تاني وبصيتي في الغيار الداخلي ملابسك الداخلية هتلاقي بقى فيها نجاسة، المية اللي انت شطفتي بيها مختلطة مع النقط اللي اتنقطت منك وانت مش واخدة بالك، ده سبب عذاب قبر. صوري ليه؟ لاني هصلي على نجاسة، ما هو الصلاة خلاص انا صليت على نجاسة صلاتي مش نافعة. وهي بقى دي المشكلة، هي ان يأتي الإيمان ويبان القلوب السليمة اللي تؤمن إذا جاء الأمر أو الخبر من عند رسول الله يكون سمعنا وأطعنا بلا أدنى شك. والقلوب المريضة يقولك معقولة يعني واحد هيتعذب في قبر عشان نقطتين بول؟ لا مش نقطتين بول، نقطتين بول يعني نجاسة، نجاسة يعني الصلاة ضاعت، يعني أنا ما بصليش على مدار عمري. فقال دي أنجاس لابد الإنسان يتطهر منها وتلفتي نظري لأولادك وانت نفسك تاخدي بالك. أما طهارة الأحداث فلابد من طهارة الأحداث اللي هي اللي فيها برضو وعيد شديد جدا، كما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان روى عبد الله ابن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سفرناها فأدركنا ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، نقوم في ساعة الوضوء بيمسحوا على الرجلين ما غسلوهاش خلاص، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا ويل للأعقاب من النار. والحديث الصحيح يعني خلي بالك بس الحديث ده خطير، هو الناس قامت تصلي وتصلي جماعة ومع النبي صلى الله عليه وسلم وفي سفر ويعني حريصة على أداء الصلاة وكل ده، بس لما قاموا عشان يتطهروا غسلوا رجليهم ما غسلوهاش، بدأوا يمسحوا عليها كده ها، وتقول لي خلاص أنا غسلت رجلي، لا في فرق بين الغسل وبين المسح، الغسل جريان الماء على العضو، أما المسح فالمسح معروف. فقال ويل لأعقاب النار اللي هي إيه القدم من تحت كده اللي ما وصلهاش الماء، فدي طهارة الأحداث والأنجاس. في ايضا الضرب الاول اللي هو الضرب الاول الفضلات اللي لابد تعتري البراجم وتعتري الاسنان، محدش ياخد باله منها. البراجم اللي هي عند مفاصل الاصبع عند الحتت ممكن تانيات تبقى في جسمك انت مش شايفاها، محدش بيهتم بنظافتها، السرة مفاصل الاصبع تنضف من هنا، ممكن واحده تكون مليانه شويه فيبقى في رجليها من ورا تانيات بتشيل قذارة، كان لازم يتنظف، يعني دي من أنواع الطهارة اللي احنا مسؤولين عنها. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وفيه غسل البراجم، يعني ذكر حاجات عشرة قال منها البراجم اللي أنا بقول عليه ده. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لولا أن أشق على أمتي على الناس لأمرتهم بالسواك عند دخول الصلاة. يبقى الفضلات بتبقى لإما في البراجم لإما فين في الأسنان، السواك معجون الفرشة لابد من غسل هذه الأعضاء. وطبعا ذكر خصال الفطرة اللي هي عشرة أو خمسة في رواية، منها الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونطف الإبط وقص الشارب. طيب النساء اللي ذات السؤال بتسأله كتير أو من النساء تقول لي إيه هو أنا ينفع أركب ضوافر ولا تركيب ضوافر حرام؟ طب أنا عندي بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عشرة من الفطرة وفي خمسة من الفطرة، منها تقليم الأظفار، يعني قص الظافر سنة، وان انا ما سيبش فيه لحاجة بسيطة كده يدوب بس عشان الحكة او الكده، لكن بعد هذا بتطولي ضوافرها دلوقتي وطول مدة اللي طالعة بقالها سنين الضوافر عملها بشكل مربع في النهاية كده شكل مخالب القطط بالظبط، هات كده القطة او هات الحيوانات اللي هي من فصيلة السباع هتلاقي الموضة اللي مطلعينها شبه بالظبط مخالب الحيوان، ولا للأسف وراء كل معك النساء النهاردة تجد فيش واحدة مش ملتزمة الا ولا ضافرها بهذا الوصف وبيسألوا الملتزمات دلوقتي ينفع نطول ضوافرنا كده؟ طب انا عندي خطوبة ركب ضوافر او لا؟ لا والله ده من السنة ان انت تقليم الاسفار. الضرب الثاني من الطهارة، الضرب الثاني تطهير الجوارح، ودي الاصعب، مش هقول الاهم لان كله مهم، لكن الاصعب والاشق على النفوس، واللي يعني احتارت فيها العقول واحتارت فيها الانفس، وهي الحرب سجال بين صاحب النفس الأمارة وبين هواه وشيطانه والدنيا ومن حوله. الله جل جلاله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنسأل عن كل هذه الجوارح اللي ربنا أعطاك هذه الجوارح لعبادته، وإنك أنت تكون عون لك حتى تصل إلى مراد الله، تصل إلى الجنة. يعني الجوارح دي سبب إدهالك، اداكي سمع، اداكي بصر، اداكي اعضاء عشان تستعمل في الطاعة وتكون سبب دخولك الجنة. عمل ايه بني ادم للاعضاء؟ عمل اللي انتوا عارفين. فالاعضاء والجوارح عاملين زي السواقي، عارفة الساقية؟ اكيد شفتوا منظر حتى ولا في التلفزيون منظر الساقية. الساقية اللي بتعمل ايه؟ عبارة عن حاجة اطار خشب كده، وبعدين بتنزل تفحر من تحت تقلب المية، تجيب المية من تحت وتقوم رميها على الجانب التاني بتاع الارض. اللي راحت الارياف هتشوفها، ما راحتش اكيد مشهد في التلفزيون. عباره عن حاجه اطار كبير كده وبيقلب الميه، لما يقلب الميه بيجيبها من تحت لفوق وياخدها ويرميها على الارض عشان تروي الارض. طيب هي الساقيه دي بتقلب وتجيب الميه، بتميز الميه الكادره الميه الصافيه؟ لا، بتجيب كل الميه كادره صافيه قذره نظيفه، هي بتقلب وبترمي على الناحيه الثانيه والارض بتشرب. ساقات المية صافية هتشربها، الأرض المية جات لها قذرة برضه إيه؟ هتشربها، مفيش أي مانع من الأرض إنها تاخد ال وكذلك القلب. وكذلك القلب، الجوارح عاملة زي الساقية. الجوارح بتاعتك دي سمعك وودنك وإيديك ولسانك ده اللي مش راضي يقف، دي عاملة زي الساقية. شغلتها إيه؟ عمالة تقلب. كل اللي بتقلبيه بلسانك والكلام اللي عمالة تتكلميه والسمع اللي بتسمعيه والعينيك اللي عمالة تتفرج، كل جوارحك دي عاملة زي الساقية، عمالة تجيب 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 وتحدف على القلب المسكين. فمش حسب اللي بتحدفيه، حدفت صافي هيوصل له صافي، حدفت كدر هيوصل له كدر. زي الساقية جايبة المية من الأرض، جت بالطين بالميكروبات بالمجاري هتشرب الأرض، جابت مية صافية هتشرب الأرض. فالقلب عامل إيه؟ كالسواقي. كالسواقي يوصل للقلب الكدر والصافي، مش هيوصل للقلب اي حاجه من بعيد. يعني فيش حاجه هتوصل لقلبك جالك من بره، مفيش حاجه هتوصل لقلبك جالك من بره. انا بكرر، جوارحك هي اللي هتوصل لقلبك اللي انت عايزاه. فاللي انت عايز قلبك يكون بشكل معين، شوفي جوارحك شغاله فيه، شوفي جوارحك شغاله فيه، فهتوصل. فمن كف الشر عن الـ 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 عن الجوارح، ايه اللي حصل؟ جلت معده القلب كما قال العلماء، جلت معده القلب بما فيها من الاخلاق فاذبتها وكفى بذلك حمية. لو الإنسان كف الشر عن جوارحه، سمعك ما فيهوش شر، بصرك ما فيهوش شر، لسانك ما فيهوش شر، يبقى القلب مش هيوصل له شر. طب العملية دي هتسبب ايه؟ هتسبب القلب ينجلي زي ما المعدة كده تنجلي، فتنجلي فتقبل الحمية الرجيم. يعني هو لما واحدة تبقى عايزة تعمل رجيم كنساء وبنحب الرجيم وخايفين على أجسامنا، أنا لما أحب أعمل رجيم، هو ينفع أعمل رجيم وأقعد طول اليوم أنقنق من هنا شوية مكرونة على شوية مش عارفة شيبسي على مش عارفة أزواء، هينفع الرجيم؟ وقال لي كان عاملة رجيم وبعدين كل ساعتين ثلاثة أقوم عكة في حاجة معينة، هتفلح العملية اللي أنا ماشية فيها؟ مش هتفلح. وكذلك سلامة القلب، أنا عايزة قلبي يبقى صافي وأنت عمالة برضو تنقنقي، ها؟ غيبة من هنا على حتة نميمة على حتة تلفزيون على واحد معدي أبص فيه على واحدة مشيت اتريقت عليها، فعمالة تنقنقي برضو، فالمحل مش قابل، فمش هنصلح القلب. المحل مش قابل، مش قابل. فتقولي يا الله ده انا بقالي شهر بعمل رجيم وما خسيتش، لا راجع حساباتك، انت عامله رجيم طول اليوم بس اثناء اليوم انت عماله تعكي. فنفس القصه تقولي لي ايه؟ طب ما انا بقالي سنين بحضر في الدروس وبسمع بس عماله تنقنقي في النص، عماله تعكي في النص، وانت بتسمعي دروس وبتحضري وبتصلي وحافظه على صلاتك، بس انت في النص عماله بتنقنقي. فالقلب ما بقاش محل قابل ايه للصفاء وللنقاء، وانه يقبل الخير ويطرد الشر، مش مدياله فرصه على هذا. وكذلك الذنوب، الانسان اللي اطلق الجوارح في الذنوب هتوصل الى القلب. هذه الوسخات من الخطايا، وسخ الخطايا هيوصل للقلب، وظلمه المعاصي هتوصل للقلب. فلو حطيت الدواء لن يجد له محل، فلن ينفع. الداء مش هينفع مع الدواء. طب ايه الدواء؟ الدواء مجالس العلم والسمع والقرايه والحرص على حضور الدروس، ده دواء لكن مش هيعالج الداء. ليه؟ لان انا اطلقت جوارحي في الذنوب والمعاصي، فظلمه المعاصي ووسخ الخطايا وصل الى القلب فكدره، فمش محل قابل لانه ينصلح. وهي دي اللي انا بحط لك ايدك على العلاج اللي انت مش عارفاه، واحنا ليش بنتقدم والدنيا معانا مش حلوه وانا عايز انصلح، بس وكانك بتتهم الله في اللا شعور، او يعني مش عايز تقوليها صراحه. انا ببذل اقصى ما عندي وانا زي ما انا وبحاول كتير ومفيش تقدم. لا معلش، اوعي تقعي بقى في فكر الايه، فكر الجبريه ان انت بقى مجبره على كده وانت هتعيش كده وتموتي كده. لا، راجعي حساباتك، المحل مش قابل، المحل مش قابل، لان زي ما قلنا وسخ الخطايا، وسخ الخطايا وظلمة المعاصي، وظلم المعاصي وصل الى القلب، منعام انه يقبل الدواء. الدواء مش عارف يجيب نتيجه، يعني المجالس دي دواء، السمع دواء، والدروس دواء، مفيش نتيجه، المحل مش قابل، الجسم رافض الدواء. ليه رافض الدواء؟ لانك عماله من ناحيه ثانيه تديله حاجه، زي اللي عنده مثلا كوليسترول ولا اي مرض فيديله دواء عشان ينزله، بس هو بعد كده يوم جاب ايه، حتتين لحمه حدفهم في كيلو سمنه ومحمره اللحمه واكلها، بس بتقول والله باخد دواء الكوليسترول مش قادر ينزل، هينزل ازاي؟ انت صح بتاخد الدواء، بس انت على الناحيه الثانيه بتفسدي الدواء. خدتي ادويه الكوليسترول بتنزل، بس انت عماله تاكلي حاجات محمره وحاجات فيها زبده وحاجات فيها دهون، والمرض ده ضد الدهون. اي حد عنده كوليسترول بيعاني منه، المرض المشهور يعني عند المصريين، ما ينفعش اكل معاه دهون. اي واحده بتعاني من السكر ما ينفعش تاكل سكر، فتقول لك انا باخد دواء السكر ما بتعالجش، والسكر عيني عليا. ما هو عيني عليك ليه؟ اذا الدواء ملقاش محل قابل، فهمتيني؟ وكذلك صاحب الايه، صاحب الذنوب والمعاصي اللي اطلق الجوارح في معاصي الله واطلق يعني العنان لها ولم يجمح نفسه الاماره بالسوء، فده حال. الضرب الثالث من التطهير، تطهير القلب من الاخلاق المذمومه، وده الاهم والاعظم وما نحن ندندن حوله، القلوب. تطهير القلوب من الاخلاق المذمومه، من الحرص والحقد والحسد والكبر ومأساة. القلوب بقت مأساة والله، يعني الواحد مش عارف يعمل ايه. كل يوم والتاني بنسمع حاجات، شيء حاجة مؤلمة. واعظم ما في الالم واكتر شيء يخليك تتألمي ان صاحب المرض مش شايف المريض. يعني مش المشكلة ان في امراض قلوب، لا الحمد لله العلاج موجود، بس مين اللي هيتناول العلاج؟ المعترف بمرضي. هو صاحب المرض مش شايف المريض، تعالجيه ازاي؟ لما تقعدي مع اخت تقعد نص ساعه تكلمك عن الناس بتحسدها وانها محسوده ولادها محسودين والحسد ده حاجه وحشه جدا وربنا يحرقهم بالنار وياخد حسناتهم، وهي اكبر واحده حاسده التقيت بيها في حياتي، تعملي ايه؟ وليه تعملي ايه؟ هي قناعتها كده يعني. وصل طبعا ده ورا ما ربك وظلم العبيد، هي جالها الحق مره واثنين وعشرة وثلاثه وما التزايد، بيحصل بعد كده طمس، يحصل بعد كده طمس، لا ترى عيب نفسها. فقعدة بكل ما تقعد معاكي في قعدة تحكي لك عن الحسد والناس وزي ولادها اتنكبوا وبناتها اتنكبوا والدنيا اتنكبت وانها منكوبة وانها كذا وكذا وكذا، وكأن مصر كلها بتحسدها، وهي نفسها اكبر من واحدة. انا يمكن الناس القليل جدا التقيت بيهم عندهم حسد شديد بهذا الوصف. طب وده ظن كده يا متامي ينفع تظني في الناس؟ انا مظنش، حاجة واضحة وضوح الشمس. لما حاجة تكرر معاكي مرة واثنين وثلاثة على مدار 10-20 سنة مش معقولة صدفة يعني. خلاص ما هو في انسان مجرب عنه الحد. المشكله في ايه؟ ان هي مش عارفه، بس ده هي شايفه ان هي كمان محسوده. دي عقوبه تانية بقى. ما العقوبه الاولى ان مرضك يخفى عنك، الله لا يوريكي مرضك، وبعدين العقوبه اللي بعد كده انك تتهمي بيها الناس فتشيل ذنوب. هي دي، ده مكمن الخطر، ودي المشكله اللي توجع القلب، ان اصحاب امراض القلوب مش عارفين. اللي عندها كبر بتقول لك ايه الكبر ده؟ ده صفه وحشه جدا، الكبر ده صاحبه مش هيدخل الجنه، وهي مش حاسه شايفه انها متكبره، وهكذا بقى. ده بقى اللي انا لمساه كواحده ايه، طبيبه شغلتي علاج القلوب. انا شايفه امراض القلوب قدامي وكل اخت عندها مرض مش شايفاه تماما، بالعكس ده بتنقد اللي فيها المرض ده. دي مرحله عقوبه عاليه شويه. يعني العقوبه الاولى ان انا يخفى عليا المرض، الثانيه بقى ان انا مش شايفش مرض نفسي، يعني انا متكبره شايفه متكبره. سواء واحده عندها كبر ولا انت عندك كبر، خلي بالك الكبر ده مصيبه، وانا اصلا بقى مش شايفه ان انا متكبره، دي مصيبه ثانيه. هي الحقيقه مأساه، مأساة. أنا محتاجة في الطهارة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال والطهور شطر الإيمان، أفهم بقى إيه هي الطهارة. مش شوية مية بحطها على الأعضاء وقول الله أكبر، ها، واتجه إلى القبلة، جميل، بس مش ده اللي هينجيكي. ولا ده المطلوب ولا ده اللي ممكن تصلي بيه. ده حال احوال الناس، مفيش علاج، مفيش قابليه للعلاج. ليه مفيش قابليه علاج؟ مفيش اعتراف بالذنب خالص. وكم هو متعبد يكثر الصلاه والصيام والقيام والصدقه والاحوال، والله تحزن. شوفي حد يعني من الواحد بيلتقي بيهم في حياته، واحده يعني بقالها سنين بتاخد دروس، يعني يمكن قبل ما انا التزم، يعني لما انا دخلت اول مره درس شفتها كانت بالنقاب، يعني بقى بتحضر عمرها كله. مع كل العمر ده اللي بتحضر فيه الدروس، انا الايام دي شايفاها في نزول كده، بتنزل خلاص بتقترب من الحضيض. ايه اللي حصل؟ ما انت بقى اللي كده تقولي يا مسكينه حرام، يعني ايه اللي جرى لها؟ دي الست بقى لها 30 سنه بتحضر دروس، معقوله يعني تبقى كده الخاتمه كده؟ لا والله، وما ربك وظلام العبيد. اللي حصل بقى 30 سنه بتحضر دروس بس ما عملش باللي بتحضره، فقلبت بايه؟ قلبت بالنضال عن الباطل. هي دلوقتي تناضل عن الباطل، شفت ازاي؟ الموسيقى الخفيفه فيها ايه؟ واحده عامله اعلان عن لبس ملابس، يعني واحده بتعلن في التلفزيون عنها بتعمل لبس محجبات بالالوان بالبتاع ماله، محلو مش وحش، شويه بالنقاب السواد. بدات تناضل عن الباطل. دي برضو مرحله متاخره جدا من العقوبه، ان انا اسمع واحضر واروح ولا احقق العبوديه لله. فتيجي العقوبه بليه؟ بالابعاد او بالطمس، وبعد كده تيجي في اسوأ مراحل العقوبات انك تناضلي عن الباطل حتى تعتقد ان هو حق. هي بتناضل وكانه حق. فواحده قاعده مذعوره بتقول يا نهار ابيض، انا عندي حاله ذعر، انا في رعب. طب ازاي الست دي بقالها سنين وبتحضر و و و، قلت لها معلش يا ربك ظلام العبيد، ما عشان بقالها سنين بتحضر، كانت المفروض انها تنفذ ولا حضرتك. لما عاشت عمرها كله تحضر ولا تعمل وتعلم ولا تعلم، جت العقوبه ولا بد، وما ربك ظلام العبيد. فصحصحي معايا، لان والله الموضوع خطير واستحق الى يعني الى وقفه، والانسان يلتفت ويفهم ايه الكلام. شوفي بعض السلف قال كلمات جميله قوي في انك انت تعينك على ترك المعاصي. شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق. تشربي حاجه حلوه قوي، حلو بس هتشرقي، الشرق ممكن تموتك. فالعاقل ما يجيبش على الحلو، يشوف العاقبه ايه. وقالوا من تذكر خنق الفخ هان عليه جيران الحب. يعني لو واحد العصافير من بعيدة كده والطير ويشوف الحبوب، او العصافير والطيور اول ما تشوف الحبوب تيجي تجري عشان عايزة تاكل من الحبوب، بس لما تفتكر ان الحبة دي تاكلها بس بعد ثواني، الصيادة يقفل عليها الشبكة وهتتخنق وهتعيش كده، يهون عليها فراق الحبوب. صح؟ يعني وانت تتذكري شؤم المعصية ولا يترتب على المعصية بعد الانتهاء من المعصية، هيكون على كتابك المعصية. لكن المشكلة ان احنا حال المعصية بنندفع اندفاعا شديدا جدا، انا عايزة ده تقضي شهوتي من الغلط ده، انا عايزة اروح المكان ده، عايزة اتكلم المكالمة دي، عايزة البس لبس دلوقتي. زي العصورة لو شفت الحب هتهجم على الحبوب، او بعدين بعد ما تهجم على الحبوب، طب ما انت هتتخنق في الشبكة، هتبقى في مشكلة. لما تتذكري الخنق لو في عقل، هنكف عن الاقبال على هذه الحبوب اللي هي فخ، وكذلك العاصي لو تذكر هذا يعني ابتعد. وقال يا معرقلا في شرك الهوى جمزة عزم وقد خرقت الشبكة. يعني اللي انت قاعد الهوى مكتفك والهوى مكتفك، مش عارفة تتخلصي من الهوى اللي بتحب واحد لحل لها، واللي هواها في انها تختب وتنم، واللي هواها في انها تحكي عن الناس وتحكي حكايات الناس ولسانها، واللي هواها في التلفزيون، واللي هواها في كذا. قال له ايه بقى؟ جمزة عزم، يعني اتحرك شوية كده، نط بس نطة كده قوية، هتعمل ايه؟ خلاص هتخرق الشبكة، ما تخليش الهواء يكتفك. زي ملفوف بشبكة، قال له لو انت واحد ملفوف بشبكة كده، لو جبت شبكة ولفتك بيها ورحت ضربها ضربة قوية بايديك، مش هتتفتح؟ هتتقطع؟ هتتقطع، الشبكة ضعيفة وهتنطلقي، بدل ما انت متكتفة جوه شبكة مش عارف تعملي حاجة، اخبطيها خبطة كده، ها جمزة عزم يعني نطة كده عدو، هتعدي بالشبكة. خلصنا، الموضوع مش صعب، ربنا ما كلفناش كتير. هي قضية الهوى وقضية اتباع الهوى، انا خبطة واحدة كده انطلق من ظلمة المعصية وانطلق في نور الطاعة بأقل القليل، وبتوفيق الله الأمر بيبقى يسير وهين. ولكن هي النفوس اللي هي خلاص يعني وطأت نفسها على معاصي أو على ترتيب معين يغضب الله، ترك المعصية من أيسر ما يكون. ولو شق عليك في البداية زي الواحد هيخبط إيده في الشبكة كده عشان يقطع الشبكة، ممكن في اللحظات قطع الشبكة هتبقى شديده شويه. بعد ما تقطع الشبكه وتنطلق النور هتبصي وراكي يا نهار ابيض انا عمري كله كنت في الشبكه دي، هتندمي بقى ساعتها. وكذلك الايه العاصي او البعيد عن الطريق، اول ما ينطلق فيه نور الطاعه ويسير في الطريق كده بحريه، هو مفيش قيود، هو مفيش شبكه مقيده زي الطير المخنوق، ساعتها يندم وينظر خلفه ويندم على الايام اللي مرت من عمري سبحان الله. وقال بعضهم اشتغل به في الحياه يكفيك بعد الموت. الله، اشتغل به في الحياه يكفيك بعد الموت. والله بعد الموت مشوار طويل والامر عظيم والخطر يعني لا احد يستطيع ان يوصفه، رايح على عالم مجهول لا يعلم عنه شيء بين يد الله وبين قبر وحساب وملائكه بتقعدني وتسالني ثم بعث ثم نشور ثم الموضوع كبير جدا. فاشتغل انت في الدنيا وتعبي شويه في محاسبه نفسك وجهاد نفسك هيكفيك اللي انا بقوله ده. من اول ما تنزل القبر هتلاقي روضه من رياض الجنه وتبعثي في اعظم موكب ومعززه ومكرمه والملائكه تلقاكي وتقفي بعد كده في ظل عرش الرحمن مفيش الم ولا تعب، وبعد كده تدخلي الى الجنه وفي ونعيم الجنه، واعظم من كل اللي قلته ده ان تري وجه الرحمن. ايه في الدنيا بقى كلها يستحق ان انا اترك كل هذا النعيم وكل هذا الراحه عشان دنيا؟ يبقى انا اجاهد شويه الموضوع ايه هيبقى سهل جدا سبحان الله. واحد سائل بيقول اصطدت على بين تعالب، عارفين تعالب؟ اصطدت على بين وحطهم في شبكة، فلما وقعوا في الشبكة حسوا بالمشكلة، فواحد بيقول للتاني ايه؟ تعالب الاولاني بيقول للتعالب التاني هو اين الملتقى بعد هذا؟ هنشوف بعض فين تاني بعد الشبكة؟ قال له بعد يومين في الدباغة. هو اصطدك في الشبكة في مخرج ما خلاص، هو اصطدك عشان ياخدك يذبحك، قال له بعد يومين في الدباغة في المدبغة نتبح يعني واتخذ جلدنا. وكذلك الإنسان العاقل يعلم لما شباك وشراك الشيطان تلتف حولك خلاص مش بسهولة يسيبك، محتاجة لإيه؟ محتاجة الفطنة وذكاء واستيقاظ كده حتى يعني أخلص من كل هذا. عثمان بن عمار يقول وربت الحجرة مرة فإذا أنا بمحمد بن ثوبان وإبراهيم بن أدهم وعباد المقري وهم يتكلمون بكلام لا أعقله، فقلت لهم يرحمكم الله إني شاب كما ترون أصوم النهار وأقوم الليلة وأحج سنة وأغزو سنة وما أرى في نفسي زيادة، خلي بالك، فشغل القوم عني حتى ظننت أنهم لم يفهموا كلامي. ثم حان من واحد منهم التفاتة فقال يا غلام إن هم القوم لم يكن في كثرة الصلاة والصيام وإنما كان هم القوم في نفاذ الأبصار حتى أبصروا. أو ده اللي أنا بعمله عادي. إزاي؟ واحد بيشكلهم بيقول لهم أنا شاب الجميل في القصة أنه شاب صغير بيقول بصوم كل يوم بصوم النهار وأقيم الليل وبحج سنة وبطل سنة يعني شوف بقى أعمل حاجة أغزو سنة وحج سنة، سنة يروح للغزو يجاهد في سبيل الله والسنة بعدها يحج، ده نظامه على طول. قال لهم بس انا مش شايف زياده، شوف الناس كانت بتراقب، شوف المراقبه، شوف المحاسبه. يعني واحد بالله عليك لو في زماننا احنا انت ولا انا ولا اي حد بيعمل كده بتصومي كل يوم وبعد بالليل تقيم الليل وبعد سنه تحج وسنه، بالله عليك هتسالي انت ايه ولا فيك ايه ولا ايه؟ ده انا تحفه وهايله وجميله وما حدش يضاهيني، ثبتني يا رب على الحق. صح مش كده؟ ثبتني يا رب على الحق، وكلنا ممكن ما تقوليش اللي قدامك كمان احسن يحسدوك ولا حاجه. لا الناس في مراقبة عجيبة، قالوا لا بس أنا مش حاسس إن في زيادة، أنا بعمل كل ده بس لا ما فيش زيادة. فقالوا لا، لأن الناس القوم ما كانش همهم الصيام والصلاة والأعمال الظاهرة، كان همهم الإبصار، يبصر بعي بنفسه ويعلم إيه اللي خلاك مش في زيادة. الأعمال معروف إنها بتزيد الإيمان، عقد أهل السنة يا جماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جميل، طب يبقى هو دلوقتي لما حصل ان هو قعد كل المده دي ولا نفسه في الزياده، فعلى طول المفروض الاعمال دي تخلي ايماني عالي جدا، انا مش شايف زياده ايماني يبقى في خلل. قال ارجع بقى، احنا كان همنا مش كسر الصيام والصلاه، لا مراقبه القلوب، كان هم القوم الابصار حتى ابصروا، كان همهم الابصار حتى ابصروا، كل عايز يعرف عيبه ايه ويدندش ويفتش ويدور ويسال الصالحين ويقول لي دي تاكلي لي ويدعي ربنا بصري بعيبي، وبعدين لما يبصر عيبه ينتصر على كده. الدنيا ماشيه على القلوب عندهم مش على الابدان. وليه؟ هل معنى كده بقول لك الشغل بالقلب يعني تركي عمل بدن؟ لا، عمل بدن بنعمله خلاص، بس انا عايزه العمل البدن ده ما اثرش في قلبي، يبقى هناك خلل لابد ان انا التفت. الضرب الرابع من الطهاره تطهير السر عما سوى الله عز وجل. طبعا دي مرتبه عاليه جدا، ما تحصلش الا اللي تجلت لهم اوصاف الحبيب فدخلها في دائره المحبه. اذا تجلت لك اوصاف الحبيب ودخلتي في دائره المحبه تعرفي تنفذي قول ده اللي هو ايه؟ تطهير السر عما سوى الله، يعني بداخلك لا تجد الا الله سبحانه وتعالى. شوف احمد ابن ابي الحواري احمد ابن ابي الحواري بيقول كلام جميل، ويقول ايه؟ من نظر الى الدنيا نظر اراده وحب اخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. اسحي بقى معايا على الرابعه دي، انا عايز اقف عند الرابعه دي، تطهير السر عن سؤال. قال من نظر الى الدنيا نظرة حب وإرادة، أو إرادة وحب، عايز الدنيا، إرادة الحياة الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هو أراد الحياة الدنيا، عايز الدنيا، عايز العلو، عايز اللبس، وعايز البيوت، وعايز كذا وعايز كذا، إرادة الحياة الدنيا. قال اللي أراد الحياة الدنيا دي وحب الدنيا قوي وهمه الدنيا نظبطها، ولو حاجه جت جنب دنيتها هتنقص من الدنيا او تقلل من الدنيا تطير اللي قدامها، لكن لو حاجه هتقلل من الدين ادعي لي، انا وحشه قوي بقالي فتره كده ايماني واقع، الواحد زعلان، ادعي لي. تشربي معايا شاي اخضر ولا احمر؟ دي احوال الناس زعلانين على قلوبهم دي، مش هي كده؟ دول كده في سنه كده هي حاسه انها قللت وقال زي الزفت، بس ده في النص كده ودعي. لكن الدنيا بقى الورق سيد هطلع عينك وما فيش مصيف ويومك اسود وياك وما ده لما زالعت كمان الفريلا وضربته بيه عشان جاب لها مادة ولا سيد، صح؟ دنيا انت تسقط دنيا تاكله. طب نفس الشخص ده اللي جاب لك مادة بقاله شهر ما وصلنيش الفاكرة، عملت ايه؟ كل يوم صحيك وما تصحيش بجد انا زعلانة منك. لا 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 كده مش هينفع خالص، ربنا يغضب عليك يا حبيبي. لا ما ينفعش الرقة والأدب كله عشان ما صلاش الفجر، لكن اللي برجلها ضربته فيه لما سقط مادة. هي دي القلوب، لازم نعترف القلب وقلق بالدنيا، المادة عندي اهم، الصلاة تيجي ان شاء الله ربنا يهديه، ادعيله بالهداية. ازاي؟ زي المثل اللي كان معروف كان تدولوه كده شاعة النت، يجي لها الفقير تقول لا ما نقدرش نتجوز واحد فقير عشان ده اقل من مستواها، يجي لها العاصي تقولك ربنا يهديه، غني وعاصي اقبليه، طب بس عاصي ربنا يهديه، طب وفقير ومطيع لا ونعيش ازاي، طب ما الفقير برضو ربنا يغنيه، لا العاصي ربنا يهديه لكن الفقير مش هيغنيه. هذا الضلال، هذا الضلال بحق، ما فيه خلينا نعترف. واحده مستوى عالي جدا 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 وتقدم لها شاب محترم يقيم شرع الله وفقير مش لاقي ياكل، هتوافق عليه ولا هي ولا اهلها؟ ليه يا ست دفعيه؟ طب ما ربنا يغنيه. لا طب جالها بقى واحد عاصي، طب ده عاصي ما بيصلش، بكره ربنا يهديه، ايه ده بيد الله، اشتغل عليه كده ان شاء الله ونقعده مع شيخ المزار فول، مش فلوس كله هيتعص دنيا، مش ده الحق؟ ده الحق. الناس بقى كانت لما يحصل لها حاجه زي دي تعتر القلوب مصحصحين، يعني لو جالها حاجه زي كده واتحطت في موقف زي دماغها صاحيه، هو ايه اللي انا بعمله ده؟ هو انا بهدلت ابني عشان جاب لي ماده؟ وانا سايبها بقاله شهر ما بيصليش الفجر، واتعاملت في الموقف ده ازاي؟ واتعاملت في الموقف ده ازاي؟ القلوب صاحيه والدماغ مش شغاله، فعرفوا. فابن ابي الحواري بيقول كده، بيقول انه حتى دخل على قال سؤال ابن ابي الحواري، يقول سؤال محمود ابن ابي سليمان وانا حاضر، ما اقرب ما يتقرب به يتقرب به الى الله عز وجل؟ فبكى ابو سليمان من عليه القوم من اكابر، فبكى ابو سليمان ثم قال مثل يسال عن هذا، اقرب ما يتقرب به الي ان يطلع على قلبك وانت لا تريد من الدنيا والاخره الا هو. نوصلها زي دي بقى صلي حتى قدامك، اقرب شيء تتقربي الى الله يطلع على قلبك على السرير. مش احنا قلنا الضرب الرابع اللي هو تطهير السر، مش العلم بقى، لا العلم جميل قوي، الحجاب والصلاه والدروس والعلم حلو قوي، لا انا عايزه بقى اللي جوه. فقال اقرب شيء تتقربي به الى الله، واقرب شيء الله يحبك ليه، او اكثر اسباب لقلب حب الله وان ربنا يحبك، يطلع على قلبك ليك لا عايزه من الدنيا والاخر الا الله. وطبعا دي مفهومه، يعني مش عايزين نفهمها ان انا بقول لكم نقعد في صومعه نعبد ربنا، لا لكن الدنيا بالنسبة لنا هنمشي فيها عشان احنا ماشيين فيها زي ما تيجي ماشي في الشارع كده ورايح مسافرة، فمضطرية تحط بنزين العربية عشان تمشي، ومضطرية تاكل ادوات الاكل وكده، يعني استراحات بناخدها في مراحل حياتنا لانها دنيا، فلازم نتعلم هناكل هنشرب. لكن الله يطلع على قلبك يجد اللي فيه ايه، لا تريد الا الله سبحانه وتعالى ولا تريد الا الله. شوفي بعد السبب يقول ليس العجب من قوله يحبونه، انما العجب من قوله يحبهم، يعني يحبه ويحبونه ويحبونه يحبه، يعني ازاي ان الله سبحانه وتعالى في القرآن يبين انه الاولياء الناس اللي هم مقربين من الله هم بيحبوا ربنا. قال ما فيش مشكلة تحب ربنا، طب ده العادي. لكن العجب كل العجب قوله تعالى يحبهم، ان الله يحب كل العجب، مش انت تحبي ربنا، مفيش حد بيحبش ربنا الا الكافر. لكن مش المشكله ان انت تحبي ربنا، او مش العجب انك تحبي ربنا، العجب ان الله سبحانه وتعالى هو يحبك. وليس العجب من فقير مسكين يحب محسن اليه، انما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا ويتودد له. صح كده؟ واحد فقير وكل شويه يخبط عليك تديله لبس وتديه واكل وتكرميه وتحلي له مشكله ابنه وتجيبي له شقه، طب ما طبيعي هيحبك. ففي عجب في دي؟ ما فيش عجب في دي. لكن العجب بقى ان انت اللي بتحسيني وبتدي شو وبتدي الفلوس وبتدي الاكل وبتعالجي وعماله تنزلي عليه نعم من الصبح لبالليل، انك تحبيه وتحسيني ليه، ده مشكله كمان، وتتوددي عشان يجي ياخد النعم دي. فين دي؟ ما فيش. الودود وحده جل جلاله وتقدست اسماء، الودود الودود يتودد الى عبادي بالنعم وازداء النعم والاخضاع عليهم بالعطايا وإجابة الدعاء وتيسير الأمور وكل جميل فيكي أو كل خير عندك منه، كل ده بيتودد إليك عشان الودود. عشان إيه؟ عشان تيجي على الطريق. طب ليه؟ عشان تدخل الجنة. ليه برد؟ ولا شيء. يعني إيه العائد على الله من كل القصة دي؟ ولا حاجة، الودود. عشان كده طول ما انت مش عارفين أسماء الله لا يمكن نعرف نحبه، مستحيل نحب الله بغير ما نعرف أسماء وصفاته. اكتر شيء واعظم شيء يحببك الى الله وتحبي ربنا بصدق مش اي كلام، تعرفي اسماء الصفات لما تقعدي في درس الودود ونسمع نتكلم في الودود. انا هو بيوديني، هو المحسن وهو العلي الاعلى وهو الكبير المتعال وهو العزيز الجبار وهو الملك الملك الحق وهو الرب وهو الاله، يتودد لفقيره ضعيفه مسكينه لا تملك نفسها شيء، وان كان ادق الاشياء وأضعف الأشياء وأحقر الأشياء لا تستطيع أن تصرفيها عن نفسك. لو ناموسة دخلت ودنك تخليك تقلبي كده تلفي على دكاترة الدنيا كلها، أحقر الأشياء لا تستطيع أن تصرفيها عن نفسك. ومع هذا الملك بكل جلاله وكماله وعظيم سلطاني وصفاتي وأسمائي يتودد لهذا المخلوق الضعيف ويحسن إليه، عسى أن يرق ويتأدب مع ربه ويعلم أن ده الرب الوحيد اللي يستحق الحب بصدق، واي حاجه في الدنيا تانية لا تستحق ان تحبيها بصدق ابدا. حب طبيعي، حب زوجك، حب اولادك، حب نفسك، حب كده، لكن الحب اللي بصدق لا يجوز ولا يكون، واي عاقل لا يمكن يعطيه الا لله. بس لما كانوا يفقهون لازم يبقى في فقه عشان ننفذ الكلام ده، اعرف من هو الاله وصفاته واسماءه، اعرف ازاي ساعتها ان اي حب اتوضع لغير الله باطل، اتوضع في غير محله، ضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى يستحق الحب كله ويستحق التعظيم كله وله الكمال كله، فأي حد مخلوق على وجه الأرض لا يستحق هذا. فدي الحاجة الرابعة عايز اجتهد فيها، طهارة السر، طهارة السر من كل الشواغل وكل المحبوبات وكل الأشياء اللي بحبها لا يبقى عندي إلا الله جل جلاله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث بعد ما قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، الذكر منشور الولاية الذي إذا أعطيه اتصل، ومن منع عزل، ومن منعه عزل، اللي يأخذ هذا المنشور منشور الولاية اتصل، اتصل بالله، ومن منعه عزل، اللي اتمنع من هذا المنشور لا يمكن يصل إلى الله. اصحي معايا بقى، صحصحي معايا، قوت القلوب وقوت قلوب القوم لو فارق هذا المنشور وهذا القوت الجسد أصبح القلب فيه أو أصارت الأجساد عبارة عن قبور، قبور للقلوب،
قبور للقلوب. قلب ميت مقبور في الجسد، القلب ده مقبور في الجسد، الجسد عبارة عن قبر واتدفن في الأقل. ليه؟ لأنه لم يتصل. وهضرب لك مثلا، لو أنا عندي جهاز غالي جدا وشغال بالكهرباء وحطيت في فيشة خربانة ما فيهاش كهرباء، الجهاز له قيمة؟ لا قيمة لها. طب الجهاز ده غالي جدا، تلفزيون برقم، كمبيوتر برقم، أي جهاز غالي بآلاف الجنيهات، أصبح إيه؟ جثة هابلة لا قيمة لها ولا يساوي تعريفة. لو تشال منه الكهرباء وعدم الاتصال لا قيمة لها. متى هتكون له القيمة؟ إذا اتصل بالكهرباء، ها صارت إليه الكهرباء، اشتغل الجهاز وانتفع به. ما فيش كهرباء في الجهاز ما فيش انتفاع. وكذلك الذكر، الذكر بالنسبة للجسد بالنسبة للقلب كالكهرباء بالنسبة لهذا الجهاز اللي بيتكلم فيه. ففي الذكر وفيش اتصال بالله، انقطاع عن الله سبحانه وتعالى. انقطعت عن الله يبقى عزلتي، ان عزلتي يبقى اصبح قلبك ده مسكين ميت مدفون في قبر. القبر هو الجسد، انا ماشي بجسد وماشي بقلب، بس ده قبر وده حاجه ميته. ايه الصلاه ليه؟ لانه عماره كما قال العلماء، يعني قالوا عماره ديارهم التي اذا تعطلت عنهم صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطرق. سلاحك اللي تقطعي بيه وتحاربي بيه قطاع الطريق من الشياطين والهوى والنفس والأهل والمحاربة اللي بتحاربيه عشان دينك، لابد يكون لك سلاح. واحد ماشي في الطريق ويعلم ان الطريق كله قطاع طرق وحرامية ومجرمين، ينفع امشي في الطريق ده كده من غير سلاح؟ طب ما يقينا هاهلك، صح؟ لكن سلاحي هنا هذا الذكر، وما هم الذي يطفون به التهاب الطريق ودواءهم أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منه القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. أنا عندي ذكر، ما فيش ذكر هبقى في مشكلة كبيرة جدا. إيه المشكلة الكبيرة جدا دي؟ المشكلة إنه أنا زي الماشي بيسير في الطريق بدون سلاح، يقينا هيهلك، يقينا هيهلك. انقطعت الصلة بينك وبين علام الغيوب لأنه منشور الولاية، إذا أعطيتي اتصلتي وإذا منعتيه انعزلتي. الذكر، كل جارحة من الجوارح لها عبودية مؤقتة، الذكر عبودية القلب واللسان، الذكر عبودية القلب واللسان. طب عبودية اللسان مش، طب وعبودية القلب ازاي؟ القلب لا يحيى إلا بالذكر. تقولي قلبي كده في أسوأ، ما بعيطش، بسمع مش بتأثر، حاسة بشدة، حاسة بقسوة، أقولك ارجعي تاني. كل جارحة لها عبودية مؤقتة، عبودية القلب واللسان الذكر، مش عبودية اللسان زي الناس فكر. تذكر الله، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وأكبر اللهم صل على محمد، أي ذكر. الذكر ده اوعى تفتكري إن هو عبودية اللسان، لا، وعبودية القلب ده عبودية القلب قبل اللسان. القلب لا يحيى إلا بالذكر. لما قلت من ألف أنه الذكر لو انقطع عن القلب أصبح القلب ميت مدفون في جسد لا قيمة له. يبقى الذكر بيحيي القلوب، واحنا عندنا مشكله في القلوب. يبقى الذكر، بل هو مأمور بذكر معبودي ومحبوبي قياما وقعودا وعلى جنبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في القران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم. يبقى الذكر ده مش وقت دون وقت. الناس عندها بعض يعني دخلوا في طريق الالتزام، هي بتذكر ربنا في وقت اللي هي حافظاه، يعني مثلا تخرج البيت تقول دعاء الخروج، تدخل الحمام تقول دعاء دخول الخلاء، أذكار الصباح، أذكار المساء، تسبح بعد الصلاة وانتهى الموضوع. لا، لا ما انتهاش، ما ينفعش ينتهي. ده احنا محتاجين كتير قوي، محتاجين كتير عشان الذنوب كتير والقلوب مغلفة بالسواد، تحتاج إلى إزالة هذا الطابق الأسود وتنقيته وتنقيحه وتنظيفه وإزالة الوسخ وظلمة المعاصي منه. فمحتاجة كتير جدا للذكر. فبتبخلي على نفسك ليه؟ لا بقى تعب ولا مجهود، ولا بقول لك افضلي صلي ولا صومي وانت جعانه ولا حاجه خالص. موضوع من اسهل ما يكون ومن ايسر ما يكون، طول ما انت قاعده لسانك شغال وانت ماشيه في الشارع ورايحه جايه. عباده سهله والكل يعلم هذا العباده، ها، بس قليل قليل ما يلتزم به. الملتزمون بهذه العباده، عباده الذكر بالوصف اللي انا هقوله، قليل ما هم، لان عباده سهله جدا ويسيرة جدا وأجرها عالي عالي عالي. شوف الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق للفضة يعني، وخير لكم أن تلقون عدوكم فتضربون رقابهم ويضربون رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. شايفة جايز أكثر من إنفاق الذهب والفضة، ولقاء العدو والجهاد في سبيل الله، الأعمال كالجبال اهي، ذكر الله أفضل من كل ده. ليه؟ لأن الذكر في حياة القلوب. لكن أنا ممكن أتصدق وقلبي ما يحياش، وممكن أجاهد في سبيل الله يبقى فيه رياء ونفاق، لكن الذكر في حياة القلوب لأن ما حدش مطلع على العمل. واصحي بقى للحتة دي، كل ما عملت عمل خفي ما حدش شايفه أقرب للقبول وأعظم الأعمال اللي بتنصرح بيها. يعني حاولي اجتهدي ما استطعتي ان اعمالك تبقى خفيه محدش عارف عنها حاجه. كل ما كان العمل خفيه محدش عارف عنها حاجه اقرب للتقوى. فالذكر محدش عارف عنها حاجه، انا ممكن اقعد اذكر ربنا جنبك ساعه ولا انت شايفاه، مش لازم امسك سمحه 1000 متر واقول للناس اهو، لا خالص مش دعوه بالقصص دي. انا امسك انا في نفسي انا اذكر الله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، وشفافي ما بتتحركش محدش شايفك، ماشيه في الشارع ولابسه نقابي ولا لابسه حاجه محدش شايفك، وقاعده في العياده مستنيه دورك ولا في مش عارفه في الجامعه بين المحاضرات. يعني اقصد اوقات كثيره جدا انت تذكري فيها الله محدش شايفك ولا مطلع عليكي الا الله سبحانه وتعالى. العباده اقرب للاخلاص، ما فيهاش حظ نفس، فعلاجها سريع مفعولها اكيد يعني. وبعدين كمان هي تحيي القلوب، الذكر يحيي القلوب كما بالظبط تحيي الماء الارض. لا يمكن الارض تحيا بغير ماء، مستحيل. حط الارض ما تحط لها، ما حطيتيش ميه مش هتطلع نبت، لا يمكن تنبت. وكذلك القلب، اعملي مهما تعمل ما فيش ذكر مش هينصلح، مش هينصلح. دي عباده القلب. شوفي قال والحمد لله سبحان الله تملا الميزان، والحمد لله وسبحان الله الحمد لله تملاني او تملا بين السماوات والارض. معنى الحمد بقى، معنى الحمد، الحمد في اللغة خلاف الذم، الحمد خلاف الذم اختصار شديد يعني. والحمد في الشرع طبعا لا كتير حضروا معنا دروس العقيدة ما حضروش، أقوله سريعا يعني، اللي هو مدح المحمود بصفات كماله ونعود جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كان الصفات كمال المحمود أكثر حمده أكمل كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كل الله ولا يخص سواه لكمال صفاته وكثرته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أما أقولي الحمد لله معناه إيه بالراحة كده؟ شفتي محتاجتي مثلا تقولي الحمد لله لما تقولك مثلا حاجة مصيبة مش عايزة تشكي تقول الحمد لله على كل حال، مش كده؟ طيب الحمد ليه معاني؟ الحمد قد ياتي بمعنى الشكر اللي انت اللي بقوله لك دلوقتي، ان انا اكلت وبعد ما اكلت بقول ايه الحمد لله. الحمد لله هنا معناها انك بتشكري ربنا انه اعطاك الطعام وانه اتبلع وانه يصل لك، فهنا الحمد بمعنى الشكر. تيجي لك مثلا ابتلاء فحد يقول لك ايه بقالك مش عارفه ايه شكلك تعبان، لا الحمد لله على كل حال، برضو الحمد هنا بمعنى الشكر. طيب مش ده المطلوب، الحمد يكون بمعنى الشكر وبمعنى الثناء، يجي من ناحيتين، معنى الشكر بينها. معنى الثناء يعني ان انا اثني على الثناء على المحمود بالخصال الحميده وصفات الكمال ونعوت الجلال. يعني ايه برضو اترجم يعني انا عايز اثني على الله سبحانه وتعالى، اقول الرحمن الرحيم، الرحمن صفه كمال والرحيم صفه كمال والكريم صفه كمال والعظيم والحليم، فبتدعي ربنا. مش عارفه ادب الدعاء انك تعمل ايه، تثني على الله، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تسأل الله، يعني يا كريم يا منان يا رحمن يا رحيم يا عفو يا غفور يا واحد يا أحد، رفع عليك كده ده اسمه ايه الثناء على الله. بعدها تقولي بقى وتثني على الله بأسماء وصفاته، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، وبعدين يا رب كرمني يا رب اعطيني يا رب اشفيني يا رب، ده ترتيب الدعاء. طيب انا وانا بقول يا رحمن ويا رحيم ويا عفو ويا غفور ده اسمه ايه؟ اسمه حمد، لانه ثناء، ثناء على الله بصفات كمالي ونعود جلالي. تنفع كده لو وقفت لغايه هنا يبقى اسمه ثناء بس ما اسموش حمد. امال الحمد ايه؟ لا ده انا وانا بقول له يا كريم ويا رحيم ويا عفو ويا غفور ويا مالك ويا واحد يا احد يا صمد يا حي يا قيوم يا حق يا مقدوس يا سلام، بقول كل الصفات الكمال دي، ده انا بحب اللي بقول له كده بس كده، وتعظيم له. يبقى معنى الحمد ان انا بذكر صفات الكمال ونعوت الجلال مع حب وتعظيم، بحبه وعظمه يعني اخاف واخشاه. طيب هتقولي طب ما احنا بنحمد ربنا، احنا بندعي ربنا الادعيه دي، ولما بندعي يقول يا رب يا كريم يا رحيم يا رب اعطيني يا رب كذا، ايوه ما انت كده اثنيتي على الله، ده اسمه الثناء على الله. لكن ايه بقى ده يبقى حمد؟ لو حبتي وعظمتي. طب اعجبها ازاي؟ اوزنها ازاي؟ اعرف منين؟ ما انا مش ممكن اكون بحب ربنا واعرض عن امره، مستحيل، الحب ناقص. ومش ممكن اكون بعظم الله واخافه واتجرأ على معاصيه، برضو الخوف هنا ايه؟ ناقص. يبقى الحب ناقص والخوف ناقص. لو انا حمدت ربنا حق الحمد بعد ما اذكر واثني عليه بصفات كماله ونعود جلاله، يبقى انا عندي حاجتين فاضلين، يبقى عندي ثلاث حاجات عشان احقق الحمد: الثناء على الله باسماء الحسنى وصفاته العليا وكلها كمان، الحب الكامل لا يعتري اي نقص، ايه التعظيم ويشمله الخوف والخشيه. فلو انا اثنيت على الله بس باسماء الحسنى وصفات العلى ولم احب الله، يعني ما امتثلتش امري، ولا اعظم الله، يعني ما حصلتش الخشيه والخوف على الوجه المرجو المطلوب، يبقى انا كده الحمد ايه؟ ناقص. والحمد كله لله، صح؟ الحمد كله لله. وكم مره بتقولي الحمد لله؟ يا مثلا تقولي ايه؟ سمع الله من حمد، ربنا ولك الحمد في الصلاه. هنا ربنا ولك الحمد مش معنى الشكر، مش كده بتنزلي في السجود في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، تقول ايه؟ سمع الله من حمده، وبعدين تقول ايه؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى اخر الحديث. لكن اقول كلمه ربنا لك الحمد، لك الحمد هنا لك الشكر، لا، الحمد هنا بمعنى الثناء على الله باسماء الحسنى وصفات العلى، العلى ما الحب والتعظيم، بحبه جدا محبته ما فيهاش نقص، وبعظمه تعظيم، ها، حملني على ترك المعصية لأني لا أتحمل عتابه فضلا عن عذابه. فالتعظيم والخشية والنداء حملني على إيه؟ على أن أنا أترك المعاصي وأترك الذنوب. ده معنى إيه؟ معنى الحمد كده، ده على وجه الصورة. وبالتالي ما أقولش مثلا شكرت فلان على العلم، لكن أقول إيه؟ يعني ما دام ما ينفعش اقول له يقول ما شكرت فلان على علمه، لكن اقول حمدته على علمه، لانه علم حمد ثناء. ما اقولش شكرت مثلا على الامور اللي هي الحاجات الماديه الواضحه، فكل حامد شاكر، لكن مش كل شاكر حمد. انا ممكن اشكر على حاجه معينه ربنا عم اداها لي، لكن انا ما حمدتوش. ليه؟ لاني ما اثنتش عليه باسماء الحسنى وصفات العلى، وما حبيتوش حب كامل، وما خفتش منه خوف كامل، فكل ده في نقص. لكن انا قلت شكرا يا رب والله على الولد، شكرا يا رب على اللي اعطيتولي، شكرته على نعمه معينه اديها لي، لكن ما حمدتوش. فالحمد عام بالشكر اوسع، لانه يشمل الشكر. الحديث ايضا اللي احنا بصدري في اثبات الميزان والحساب يوم القيامه. قال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل جلاله: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالحديث في إثبات للميزان، الميزان نثبت إن عملنا هتتوزن، والميزان حق ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، واتفق العلماء والزهاد وكله على ان الميزان حق، وده عقد اهل السنة والجماعة. شوف ابو بكر الصديق يقول كلام جميل قوي، يقول ايه؟ بيوصي عمر بن الخطاب، شوف القعدة جميلة، ابو بكر الصديق قاعد مع عمر بن الخطاب، ها هيقطعه في الجار، هيجيبه سيرة زوجته، هيشكله من مراته، هيشتم في العمل، لا شوف الجلسة عاملة ازاي. بيقول له ايه ابو بكر الصديق؟ بيقول له بقى ابو بكر لعمر بن الخطاب: انما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامه باتباعهم الحق في الدنيا وثقاله عليهم. حط بقى تحتها خط: وثقاله عليهم. هو اتبع الحق، الحق مش هين، اتباع الحق والاستمرار على اتباع الحق والتمسك بالحق الموضوع مش سهل. قال: وثقاله عليهم، يعني كان الحق ده تقيل، ما كانش هين، لان فيه عوارض وفيه موانع وفي ناس قطاع طرق وفي ناس مش حبالك الخير، في حاجات كتير قوي بتمنعك انك تنفذي الحق. انت نفسك تنفذي، بس الحرب حواليك ايه؟ دروس شديده، فتنفيذ الحق مش دايما بيبقى سهل. قال: وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا ان يكون ثقيلا، ان يكون ثقيلا. الميزان اللي هيتحط في الحق ده هيبقى ثقيلا. وإنما خفت موازينه، من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. كان مالك الحق كان ثقيلا عليهم، هنا المعاصي كانت خفيفة عليهم. أسهل حاجة أطلق اللسان في المعصية، وأسهل حاجة أروح مشوار حرام، وأسهل حاجة يمد يده الرشوة، وأسهل حاجة ياخد الربا، وأسهل وأسهل. الباطل اتبعوه وكان خفيف عليهم قوي، فالجزاء من جنس العمل، ميزانك برضو خفيف. لكن اللي اتبع الحق قد ثقيل عليهم، خاصة في زمن الغربة اللي احنا نعيشه دلوقتي الحق ثقيل. فلما كان الحق ثقيل عليهم تقل الميزان، الجزاء من جنس العمل. كل تعب بتلقين وعناء وجهاد عشان تنفذي أمر الله وتستمر على الحق عمالة بتقل موازينك وتشغل بالك. والعكس، كل باطل إنسان بيتبعه أو بينطلق في كده معاه ويتبع هواه بيخفف الموازين، بس هو شغل بالك. شوف نصيحة أبو بكر وعمر ثم قال: وحق كل ميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. ميزان العمل يتحط فيه الباطل طبيعي يبقى خفيف. الحديث كمان فيه دليل على انه الاقوال بتتوزن. اصحي بقى عشان تعرفي الميزان هتقفي قدامه وتعملي ايه. الاقوال بتتوزن، والصحائف بتتوزن، والاشخاص بتتوزن. يعني انت نفسك هتتحطي في الميزان تتوزن، والصحائف بتاعتك اتكلمت فيها العمل هتتوزن، واقوالك هتتوزن. عندنا دليل ادله. شوفي كده، اول حاجه دليل ميزان أو أن الأقوال توزن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وحمده وسبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان، إذن هيتوزن. يبقى كلمتان ثقيلتان في الميزان وخفيفتان على اللسان. كلمتان خفيفتان على اللسان سليم جدا، وثقيلتان في الميزان الأعظم منها، وحبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وحمده وسبحان الله العظيم. اللحظة دي خدت قد إيه؟ ثانية. سبحان الله وحمده وسبحان الله العظيم، عديها كده ثانية بس، عملت إيه؟ جبل في الحسنات. ليه؟ خفيفة على لسانك، ثقيلة في ميزانك، حبيبة إلى الرحمن، الله يحبها، حبيبتان إلى ربك. فكلمة ربنا بيحبها وبتقل بها الموازين ولسانك ولا تعب. شفتي بقى الخسران اللي بتخسريه كل يوم؟ ها؟ كم ساعة عدت عليك وكام أوقات بتعدي، دقائق وساعات وأيام، وتنسي تقولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوفي بقى خير قد إيه بتضيعي من نفسك في اليوم الواحد؟ ها؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اقعدي كده قوليها 100 مرة 200 مرة 300 مرة وبصي في الساعة، والله هتلاقي ربع ساعة عدت، يمكن قلتها 200 300 مرة. خلي بالك، أعمال كتيرة كالجبال بتضيعيها. أدي ده دليل ميزان الأقوال. قالوا ميزان إن الأشخاص الأعمال نفسها توزن، يبقى الأقوال توزن والأعمال توزن. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. أثقل شيء يثقل ميزانك يوم القيامة حسن الخلق. يا ما أحوجنا الحسن الخلق. أنا منزل برنامج على الصفحة أسبوعيا فقه الأخلاق والمعاملات، يا ريت كل مرة يعني أنا المنشور بنزله أو بتاع حاجة لا تتعدى 5-6 سطور. لو كل أسبوع عملتي بالخلق ده هتبقي في القمة. يعني كل أسبوع قلتي طب الخلق ده اللي هينزله النهاردة بيتكلم عن إيه، عن كذا، طب أنا هقعد طول الأسبوع أحاول أنفذ ده. أعتقد إنها مسألة سهلة. يعني بقول لك البسي لبس فظيع مش قادر عليه، ولا احفظ القران كله، ولا صلي طول الليل، ولا صوم طول النهار، عمال اديكي اهي ابواب للجنه بمنتهى البساطه. الخلق الاخلاق اللي بنفتقدها، وما فيش حد يعني يختلف معايا ها ان الاخلاق وقت مفقوده، صح ولا حد عنده اعتراض؟ حسن الخلق فين؟ فين حسن الخلق؟ قليل ما هو. طيب حسن الخلق ده هيثقل عندك الميزان حتى تصل لدرجة اللي عمال يصلي طول الليل واللي يصوم طول النهار، وانت صحتك ما تجيبش الصلاة طول الليل ولا تقدر تصومي كل يوم. طب انت عندك مخرج حسن الخلق. حسن الخلق زي ما عندك مخرج كده، اللي معاهاش فلوس تطلع الذهب تصدق بيه، ولا معاها فلوس تتصدق بالفضة، ولا هي رجل عشان هتاخد ابتجاهات في سبيل الله. دينك الجميل اداكي ايه؟ حاجة توصلي بيه اكتر بكل ده اللي ايه؟ ذكر الله. شايفة البساطة والسهولة واليسر؟ دين يسر، هو ده يسر الدين الجميل. يبقى أنا أعمالي كلماتها تتوزن، خلاص، واعمالها تتوزن والصحائف هتتوزن، صحيفتك اللي كتب فيها هتقف يوم القيامه تتوزن، كما جاء في حديث عبد الله في عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول اتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبات الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. مولاي 99 سجل مد البصر، عارف يعني إيه؟ عارف يعني إيه مد البصر؟ يعني آخر حاجة عليك توصل لها. فتخيلي بقى لو تلاقي نفسك 99 سجل عينيك مثلا واصلة جايبة 2-3 كيلو قدام، مليانين مصايب مفهومش حاجة، وبعدين ربك يقول لك ليك حسن، ليك عندك يعني حد ظلمك؟ لا ما ظلمنيش. طب عندك حسن؟ خلاص هلكت. فيقول لا بل لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضر وزنك، فيقول يا ربي وما هذه البطاقة؟ ما هذه السجلات؟ قال له تعال أحضر الميزان، يحسن تقول إحنا بنغشك. فيقول يا ربي هحضر الميزان إيه؟ 99 سجل هتحط لي فيهم بطاقه مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله، ايه دي هتعمل قدام دول؟ شوف ازاي. فقال انك لا تظلم، مش هنظلمك. قال فتودع السجلات في كفه والبطاقه في كفه، فطاشت السجلات وثقلت البطاقه فلا يثقل مع اسم الله شيء. جميل جميل، لا اله الا الله كانت تخرج من القلوب بالمعنى، عمل ذنوب ذنوب ومد البصر مد البصر، ولا لا لا تنجيه بس كان قالها بصدق وحق ويقين، ها مع ضعف النفس ومع الدنيا ومع ارتكب معاصي واثام مد الوسط 99 سجل، لكن مع لا اله الا الله والتوحيد والتجرد وفعلا يقين لا اله الا الله نجا بهذا القول البسيط. فلا تستهين ابدا بعمل يسير، لا تحقرن المعروف شيئا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كده، ما تحقريش معروف، يمكن الحاجه الذره اللي انت شايفاها كده ولا حاجه تكون نجاتك. الراجل هو قال له اروح فين يا ربي؟ هتوزن ايه؟ 99 سجل هتحط لي بطاقه قد كده وتقول لا لله؟ قال لا يمكن، هلك هلك يعني. ومع ذلك نجا، فما احد يستهين بالاعمال. كذلك الاشخاص هتتوزن، احنا كاشخاص هنتحط كده في الميزان. حديث ابن مسعود انه كان يشتري سواكا من الاراك وكان دقيق الساقين، فجعلته بيقول يعني فجعلت الريح تكفؤه، بيحكوا عنه، فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقه، فقال والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد. الله أكبر. طلع ابن مسعود صحابي جليل معروف وعلى شجرة عشان يجيب السواك، فلما طلع الهواء عمال ايه شوية الريح كانت شديدة من كتر ما هو رفيع بقى توقعه، فتقفي على وشه وقع تاني وجاء، ولما طلع بقى تسلق الشجره الهواء طير الايه القميص بتاع الجلابيه، فبدت الساقين رجليه رفيعه جدا، فقعدوا يضحكوا من كتر ميه رفيعه. النبي بيسالهم يعني انتوا بتضحكوا على ايه؟ قال لهم من دقه ساقيه يعني ايه الرفع فتله. فقال والله انه في احد، انه في الميزان اثقل من احد، الرجل مش شايفينها مش باللحم يعني، هو رفيع ولحمه قليل وبتاع، بس يوم القيامه لما يجي يتوزن ابن مسعود الناحيه الثانيه هتبقى حسناته كجبل احد، عارفه جبل احد قد ايه؟ قد جبل مقطم كده. فالحقيقه اللي ميزان يعني ده كله هيتوزن، كما ان الاعمال والاقوال وكل شيء هيتوزن. فحريا بعبد العاقل ان يعلم ان اقواله وافعاله وشخصه نفسه وصحائفه هتوزن، انه يصحصح بقى ونفيق من الغفله ونشوف ايه اللي هيتحط في الميزان من اقوال وافعال وصحائف وايه، وانت نفسك كشخص ميزانك ايه عند الله. وطبعا احنا بنتوزن في الاخره مش بالكيلو، يعني مش منه فيعه من تغيير، لا ميزان الاشخاص هنا ميزان ايه؟ اعمالهم هتتحط في الميزان بجسدك، يظهر قدرك عند الله بقدر ما كان عندك من الايمان والاعمال والصفاء والنقاء والتجرد وحب الله سبحانه وتعالى، لا بوزنك بالكيلو يعني. ما هو وابن مسعود مثال واضح صريح ان هي مش بالكيلو لكن بالقلوب وبالاعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.